يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 100 في الموسم 5 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 18 من شهر ربيع الثاني عام 1442 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: شيخنا أحسن الله إليكم، اشترى رجل سيارة وقام بتأمينها، ثم وقع له حادث مرور، فعوضته شركة التأمين أكثر من المبلغ الذي أنفقه في إعادة تصليحها، مع العلم أن ثمنها أي ثمن السيارة في السوق يصبح أقل بسبب الحادث، فهل له أن يأخذ المال المعوض كله أو بقدر ما أنفقه في تصليحها؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بإخواننا وأبنائنا عبر هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن تكون حصة نافعة مباركة. وقبل الإجابة على السؤال الأول الذي أرسله إلينا إخواننا، أود أن أعلق على سؤال قد سبق في اللقاء السابق، وكنت أخطأت في الإجابة عليه، والسؤال متعلق بمسألة الوقوف للجنازة، وكنت ذكرت في اللقاء السابق أن هذا لا أصل له، وهذا خطأ مني، أتوب إلى الله جل وعلا وأستغفره، إذ أن الوقوف للجنازة قد ثبت في السنة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوقوف للجنازة في قوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. فهذا دليل على أنها سنة ثابتة من سنن الجنائز، ولهذا لا ينبغي التعويل على ما كنت قلته سابقا، والعمدة فيما قلته الآن، وهذا الذي يقول به علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والقيام للجنازة يكون إذا أقبلت، ويكون عند اتباعها كذلك لمن يتبع الجنازة ماشيا، والسنة يقول الشيخ ابن باز لا يجلس حتى توضع الجنازة، حتى توضع الجنازة لتوضع في القبر، حين ذاك إذا أراد الجلوس يجلس بعد ذلك. فهي سنة وليست بواجب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونشكر الإخوة الذين تعقبوا هذا الجواب بهذا الاستدراك الذي في محله والتصويب الذي يشكرون عليه، فجزاهم الله خير الجزاء. أما بالنسبة لسؤال لهذه الحلقة، السؤال الأول والمتعلق بتعويضات شركة التأمين، وهو سؤال متعلق بنوع من أنواع المعاملات المعاصرة، ونحن نعلم في هذه المسألة أن عقود التأمين بالنسبة لتأمينات السيارات هذه من عقود الغرر، بمعنى أنها غير جائزة من الناحية الشرعية، وكونها عقود غرر لأن الإنسان يدفع مالا ولا يدري هل سيعوض له أو يحتاج إلى أن يعوض له أو ما إلى ذلك، فيكون في مثل هذه المعاملة غنم على حساب غرم، قد يكون بالنسبة لشركة التأمين أو بالنسبة للمؤمن الذي تعاقد مع هذه الشركة عقد تأمين. ومن الصور ما ذكر السائل في هذا السؤال، وأن هذا المؤمن عوضت له شركة التأمين بأكثر مما يستحق، بأكثر مما أصلح به هذه السيارة، وهو يسأل هل يستعمل هذا المال كله أو يستعمل بقدر ما احتاج وبقدر ما أنفق في تصليح هذه السيارة، وكأن السائل يعلم أن شركة التأمين إذا تعاقد معها المتعاقد والعقد إجباري، لأنهم يجبرون كل سائق كل صاحب سيارة على هذا العقد الذي فيه مثل هذا الغرر، وما دام الأمر كذلك فالناس مضطرون لمثل هذه التأمينات. ولهذا فتوى أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه يأخذ بقدر ما أعطى، فمثلا إذا كان طوال السنة أو طوال المدة التي امتلك فيها السيارة يدفع أقساط التأمين كل مرة مبلغ، فيجمع يعني مجموع ما دفعه وهذا يستطيعه، ويقدر القيمة التي عوض بها إذا وقع في حادث، هل هي دون ما دفع أو أكثر مما دفع، فيأخذ بقدر ما أعطى على هذه القاعدة. فهو في هذه الحال أعطي بأكثر مما أصلح به سيارته، ولم يقل أنه أعطي أكثر مما دفع، فإذا كان هذا أكثر مما دفع ما هوش في هذه المرة فقط، يعني في كل المرات التي يدفع فيها أقساط التأمين، إذا كان ما دفعه أقل مما أعطي فإن الزائد لا يحل له، فإن الزائد لا يحل له، وما دام أنه صرف له في حسابه لا يمكنه أن يرده إلى هذه الشركة، لأن إرداده إلى من أعطاه إياه، وهذا موظف في هذه الشركة. فإذن الذي يفعله إما أن مخير، إما أن يتركه للأقساط التي سيدفعها بعد ذلك يعني في التأمينات، أو لغيره ممن يعني من قرابته أو أبنائه ممن يؤمنون في نفس الشركة، يعطي هذا المبلغ الزائد لأجل التأمين، يستعمله لأجل التأمين فحسب، وهذا لا يحتسبه من المبالغ التي يدفعها، لا يحتسبه لأنه أخذه من هذه الشركة. وإما أن يتخلص منه في مصرف من مصارف المصارف العامة، كما تصرف الأموال التي هي في حكم المحرم كالفوائد الربوية أو ما إلى ذلك، فإن فتوى أهل العلم أن تصرف في المصارف العامة، كأن تصرف في بيوت وضوء المساجد مثلا، أو في إصلاح الطرقات وتعبيدها، أو غرس الأشجار فيها، أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي الناس جميعا يشتركون في الانتفاع منها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم شراء العملة عن طريق الإنترنت، بحيث يرسل الدينار في الحساب البريدي، ويقوم الثاني بإرسال العملة الأجنبية إلى حسابه البنكي عن طريق بطاقة الانتماء البنكية، علما أنه يرسل له الدينار ثم يصور له وصل الإرسال، ثم هو بعد ذلك مباشرة يقوم بتحويل هذه العملة في حسابه البنكي. جزاكم الله خيرا.
آمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة متعلقة كذلك بشيء من تعاملات الناس المالية، وهي متعلقة بعملية الصرف وما يعرف بصرف العملات. والعملات نحن نعتقد أن كل عملة من هذه العملات هي صنف من الأصناف الربوية من ذوات الأثمان كالذهب والفضة، ومثل هذه الأصناف لا يجوز فيها لا التفاضل ولا النسيئة، لا يجوز فيها بل يجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة. يعني إذا كانت عملة بعملة أخرى مختلفة عنها، بخلاف لو كانت عملة واحدة، فإنه لا يجوز فيها لا التفاضل ولا النسيئة. أما إذا كانت بعملتين مختلفتين فيجوز فيها التفاضل، بمعنى الدينار بالدولار يجوز التفاضل، يعني الدولار الواحد بعشر دنانير. أما النسيئة فلا يجوز فيها، والنسيئة بمعنى الأجل، ولهذا الشرط في صحة هذا العقد عقد الصرف أن يكون في التقابض في مجلس واحد، يعني أن يكون في وقته. وإذا كان في البلاد المختلفة، العلماء ذكروا مسألة هي مسألة التوكيل في الصرف، بمعنى أنك توكل مصرفا من المصارف الذي تثق فيه وتتعامل معه، والأصل في المسلم أن يختار في مثل هذه المصارف الأقل شر والأقل ضرر على المسلمين، حتى لا يكون معينا على الإثم والعدوان في تكثير رؤوس أموال المصارف الربوية التي لا تتورع من التعامل بالحرام، وأي حرام بكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الربا. فيقوم البنك هذا أو المصرف هذا بتحويل العملة، يعني نيابة عن صاحب المال بسبب هذه الوكالة. فإذا وكلت البنك بعملية الصرف فلا شك أن البنك يقوم بالعملية من حساب إلى حساب، من حساب إلى حساب، وهذا يعتبر في حكم التقابض في المجلس الواحد، في حكم التقابض في المجلس الواحد، وهذا هو الشرط. وإذا تأخر هذا الشرط أو عدم هذا الشرط فإن مثل هذه المعاملة غير جائزة، محرمة، لأنه وقع في ربا النسيئة، ربا النسيئة الأجل. ولهذا يعمد بعض التجار وبعض المتعاملين بمثل هذه العمولات إلى طريقة التقابض بالهاتف، يعني هذا في مجلس في بلد والثاني في مجلس آخر في بلد آخر، ويكون الاتصال الهاتفي فيقول وكيل هذا قبضت، ويقول وكيل الآخر استلمت، ويتم التقابض تقريبا في مجلس واحد، يعني في مجلس واحد حكما، وإلا فإن كل وكيل في مجلس بعيد عن مجلس الآخر في بلد آخر. ولكن إذا تم بهذه الصورة تم التقابض في المجلس، لأن هذا حكم معلول بعلة، والعلة هي المفسدة الكامنة من وراء التأجيل في التقابض. إذا كان تأجيل وإذا كان وقت بين الدفع والاستلام هذا قد يؤدي إلى الضرر لأحد المتعاملين ويؤدي إلى الغبن، لأجل هذا حرم علينا النسيئة في مثل هذا، أو حرمت علينا النسيئة في مثل هذا. فإذا تحقق هذا الشرط صح هذا الصرف، صح هذا العقد، عقد الصرف، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فيكون الصرف غير جائز، والله أعلم. هذه النت يعني من المفروض عملية آلية، من المفروض عملية آلية، يعني في نفس الوقت هذا يضغط على زر تحويل والثاني يضغط على زر تحويل، إذا كان في نفس الوقت كان التقابض في المجلس الواحد. إذا هذا قال له درت لك التحويل اليوم والثاني حتى للغد بين له أنه حول له والثاني يحول له بعد ذلك، هذا لا يعتبر في تقابض في المجلس، ويعتبر قد أخل بشرط أساس من شروط الصرف الجائزة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أخ من تونس يسأل عن حكم الالتحاق بوظيفة يطلب منه فيها حلق اللحية ولا يسمح له كذلك بصلاة الجمعة، فما حكم الالتحاق بها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في الحقيقة دائما وأبدا في مثل هذه الصور صور المعاملات الغير شرعية، سواء في بيع أو شراء أو توظيف أو ما إلى ذلك، نقول ناصحين لإخواننا وأخواتنا: اجعل هذا الحكم معدوما، اجعل هذا الحكم أو هذا الأمر الذي تسأل عنه معدوما، غير موجود، غير موجود أبدا. فماذا عساك أن تفعل عند انعدامه؟ لا شك ولا ريب أنك تتصرف وأنك تجتهد، والمجال الذي تجتهد فيه يختلف عن هذا المجال، هذا مجال محرم وبقي لك المجال المباح، لأننا في باب المعاملات. ما دام أننا علمنا علم اليقين أن حلق اللحية أمر محرم في دين الله جل وعلا، وقال بتحريمه الأئمة الأربعة، وفيه المخالفة الصريحة الواضحة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بمخالفة اليهود والنصارى وأنهم يحلقون، فنهانا أن نحلق لحانا. فإذا كان الأمر كذلك، هذا ناهيك عن الأمر الثاني الذي هو ترك صلاة الجمعة، ويكون ترك صلاة الجمعة في هذه الحالة ترك عمدي، تركها عمدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبالتالي نحن نعدم هذا الحالة الموجودة ونجعل كأنها غير موجودة، ونجتهد ونتصرف في إيجاد العمل أو الوظيفة المباحة الجائزة التي تحفظ لنا ديننا، والتي يكون كسبها كسبا طيبا، ولو أن أجعل طاولة أبيع فيها النعناع والكسبر كما تقولون، وألا أقع في الحرام وأوكل أبنائي من الحرام. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وبهذه المناسبة نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن إخواننا مثل هذا البلاء، وأن يهدي هؤلاء الذين يمسكون هذه الوظائف والمناصب ليضطروا عباد الله لمعصيته جل وعلا. فهذا أمر محرم في دين الله تبارك وتعالى. ما يضر اللحية إذا كان صاحبها يعمل بها؟ هذا لا تزيده إلا رفعة وشرفا، لأنه متمسك بأمر الله جل وعلا، طائع لنبيه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرفع هذا عن المسلمين في سائر بلاد الإسلام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحد الإخوة يملك مؤسسة للترقية العقارية لبيع الشقق على المخطط، والدفع يكون بالتقسيط على دفعات، كما يستطيع المشتري أن يدفع ثمن الشقة دفعة واحدة، إلا أن القانون المعتمد عليه في بلادنا يلزم صاحب المؤسسة عند البيع أن يكون الاكتتاب عند الموثق، سواء دفع المشتري المبلغ كله أو دفع بعضه، كي يضمن للمشتري عدم تعرضه للاحتيال والنصب من بعض المؤسسات العقارية. وهناك بعض الزبائن عند دفع الشطر الأول والاكتتاب عند الموثق يذهب إلى البنك ليقترض مبلغا من المال ليكمل تسديد ثمن الشقة، اعتمادا على تلك الوثيقة التي أخذها من الموثق بعد كتابة العقد. فهل يجوز البيع بهذه الصيغة، علما أن المشتري يستطيع أن يقترض من البنك دون أن يطلب الموافقة من البائع ودون علمه؟ وهل هذا يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المعاملة تسمى عند أصحابها بالبيع على المخطط أو البيع على الخارطة، بمعنى أن البائع هذا صاحب الوكالة، ما هيش الوكالة العقارية، يعني التسيير العقاري أو ما إلى ذلك، تكون له مشاريع بناء عمارات، وهذه المشاريع لا شك ولا ريب في الغالب يعني لا تتوفر لديه السيولة الكافية لإنجازها، فهو يأخذ الامتياز أو قطعة الأرض من الدولة ويقوم بالتخطيط لهذا المشروع، ويعرض هذا على زبائن، وكل يأتي ليختار شقته على المخطط أو على الخارطة، يقول أنا نأخذ هذه الشقة في الطابق الثالث من العمارة الرابعة في جهة اليسار أو اليمين مثلا، وفيها ثلاث غرف ومساحتها كذا وكذا، يتفق مع صاحب هذا المشروع، ما نقوله صاحب الشقة لأن الشقة ما زالت في العدم، فيتفق معه على السعر ويبيعه هذه الشقة، يبيعه على المخطط، وهذا نوع من أنواع بيع المعدوم، ولا نقول المجهول، بيع المعدوم غير موجود أصلا، مثله كمثل بيع أي شيء معدوم، إلا أن العلماء ذكروا في هذه المسألة يعني ما يقوم مقام هذا المعاملة الغير شرعية، وهذا ما يعرف بعقد الاستصناع عندهم، وعقد الاستصناع على وزن استفعال، يعني بمعنى طلب الصناعة، يعني كأن صاحب المشروع يطلب من الزبون من المشتري أن يتفق معه على أن يبني له هذه الشقة، يعني صناعة هذه الشقة وصناعة هذا البيت، يتفق معه على شروط معينة، على شروط معينة، وينبغي أن تتوفر تلك الشروط، وهذا الذي قال به المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وذكروا الشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها هذا العقد، عقد الاستصناع، وأول شيء بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، يعني جنس المستصنع في هذه الحالة هو المسكن، إنشاء مسكن، ونوعه كيف يكون هذا المسكن، كم غرفة أو يكون أرضي أو في طابق من الطابق أو ما إلى ذلك، هذا يحددون هذا النوع، والقدر مساحة هذا المسكن وغرف هذا المسكن والأوصاف المطلوبة التي يتفق عليها الطرفان، ويتفقون بعد ذلك على المبلغ الذي يكلفه هذا الاستصناع، ويتفقون كذلك على الأجل في التسديد، يجب أن يكون لأجل معلوم، فإذا توفرت هذه الشروط واتفق الطرفان عليها فإنه يجوز هذا العقد ويصح هذا البيع على هذه الصورة. على هذه الصورة، يعني عوض أن يكون بيع على المخطط أصبح عقد استثناء بين هذا صاحب المشروع المسير العقاري وبين زبونه. أما المسائل الأخرى المتعلقة بهذا السؤال وقضية القرض التي يلجأ إليها بعض المتعاقدين من الاقتراض من البنوك الربوية، والقرض هذا يكون ربوي، والبائع إذا كان عالما بهذا سيكون مشاركا في هذا الإثم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. السائل قال أنه صاحب المشروع قد لا يعلم، ولكن نحن نقول إذا كان الغالب في هذه المعاملات سيؤدي إلى وقوع هذا المحرم، سيؤدي إلى الاقتراض من البنك، الاقتراض من البنك، صاحب هذا المشروع أو البائع يكون ولو كان بطريقة غير مباشرة معينا على هذا الإثم، والله جل وعلا حرم عليه هذا، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهذا فيه إثم ومشاركة في كبيرة من كبائر الذنوب نعوذ بالله. أما إذا كان الغالب الناس لا يقترضون ولكن بعض من هؤلاء اقترض، هذا لا يضر إن شاء الله. البائع إذا كان لا يعلم بهذا الأمر لا يضره، لا يضره ولا يتحمل وزر هذه المعاملة الشرعية إلا من باشرها، إلا من باشرها، وتصلح القاعدة على البائع، القاعدة القرآنية لا تزر وازرة وزر أخرى بالنسبة للبائع. هذا فيما ذكره السائل جوابا على هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وخاصة في مثل هذه المعاملات، معاملات المالية، هذه معاملات خطيرة عند الله جل وعلا، على المسلم أن يتحرى فيها الحلال وأن يسأل دائما وأبدا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم قول عبارة مات موت ربي.
هذا سؤال.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العبارة وما أكثر هذه العبارات التي تنتشر على ألسنة الناس وفيها المخالفات، المخالفات العقدية والمخالفات الشرعية منها هذه، يعني كأن هؤلاء يعتقدون في الموت أنه على نوعين، موت قدره الله جل وعلا على العباد أو على كل حي، وموت آخر قدره غيره، قدره غيره، مثل ما هو في عقيدة المجوس يعتقدون أن للخير إله وللشر إله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة. لما؟ لأنهم اعتقدوا عقيدة المجوس، نسبوا الخير لله جل وعلا وأنه بقضائه وقدره، أما الشر فنفوه، قالوا لا، الله عز وجل لا يقدر الشر، فوافقوا عقيدة المجوس. أما المسلم فيعتقد أن الموت بيد الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى وأنه هو أمات وأحيا، لا غير، أنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصرف وهو المنفرد بالإيجاد، كما قال الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، المتفرد بالإيجاد أو الإحياء والإماتة سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يعتقد في هذه الألفاظ ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والله جل وعلا قد بين أن الإماتة بيد الله ليست بيد غيره. الأسباب مختلفة ومتنوعة، ولكن كلها لا تخرج عن مشيئته وعن قضائه وقدره. ولهذا ينبغي لإخواننا جميعا أن يصححوا من هذه العبارة، وإذا بلغهم موت قريب أو أحد معارفهم يقولون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمرنا بقوله إنا لله وإنا إليه راجع، قدر الله وما شاء فعل، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل يقول: باع شخص لآخر في بلد ثان شيئا ثمينا على أن يرسله له بعد وصول ثمنه، لكن ونظرا للأوضاع الراهنة لم يتم التبادل بينهما، وطال الأمر قرابة 8 أشهر، والآن قد ارتفع ثمن ذلك المبيع كثيرا، فهل يعد العقد الأول الذي كان بالكلام فقط لازما للطرفين، وبالتالي لا يستطيع أن يرجع أو يزايد في الثمن، أو أم هل للبائع أن يطالب بفارق الثمن بعد ارتفاع سعر ذلك المبيع، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما قلنا في جواب على السؤال السابق أن الواجب على المسلم أن يرجع الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وأنها كلها قضاء وقدر، فهذا أمر قدره الله جل وعلا علينا، ابتلينا بهذا الوباء الذي نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا عاجلا غير آجل، وأن يشفي سائر مرضى المسلمين ممن ابتلاهم الله جل وعلا به، وأن يرحم موتاهم الذين كان سبب موتهم هذا الوباء، أن يرحب الجميع وأن يجعلهم عنده من الشهداء. وأثر هذا الوباء على حياة الناس كلها، أثر على حياة الناس كلها، سواء في معاملاتهم بل حتى في عباداتهم. وأنتم تسمعون وتلحظون ما يقع في حياة الناس من السؤال عن المسائل المتعلقة بهذا الوباء، والصلاة مع التباعد، ما الصلاة مع التباعد التي ما أرادت أن تتوقف هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية يجتهد فيها أهل هذا الشأن، والمجتهدون ولله الحمد والمنة مأجورون جميعا، المصيب والمخطئ، ولا بد من مصيب أو مخطئ، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ له أجر واحد أما الذي يسعى للفتنة والبلبلة ولفرض التقليد على المسلمين وإيجاب أن يتبعوا قول قائل من هؤلاء العلماء والأئمة، هذه هي الفتنة. ثم بعد ذلك يبعثون بالأسئلة التي يريدون من خلالها الوقيعة بين أهل العلم وأن يتكلم هذا في ذاك، نسأل الله جل وعلا العافية. ومن أسوأ وأقبح ما بلغني في هذا الأمر تلك الطائفة من أولئك الشباب، أقول الطائش، الذين يترصدون للمصلين بعد خروجهم من المساجد ليستهزئوا بهم ويزدروا بأحوالهم لأجل أنهم صلوا في المسجد مع الجماعة مع التباعد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فنتقي الله عز وجل في أنفسنا ولا نجعل من مسألة من المسائل الاجتهادية الفرعية تصبح مسألة من المسائل الأصلية المنهجية، حتى نفرض التقليد على بعضنا البعض ونحاول أن ننسف ما أصله علماؤنا وأئمتنا. نقرأ لأحدهم يريد أن ينسف قاعدة قال بها الإمام أحمد وقال بها غيره من الأئمة ممن سبقه وممن جاء بعده، وهو ينصح أحد أبنائه أو تلاميذه لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، يناقش في هذه القاعدة، سبحان ربي العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يرفع عنا البلاء. هذا استطراد على ذكر هذا السؤال المتعلق بهذا الوباء. عود إلى سؤال الأخ والمتعلق بهذه المعاملة التي كانت في هذه الفترة وفي هذه الظروف المعلومة لدى الجميع، وهي في الحقيقة كلمة قد ذكرها رئيسنا الرئيس عبد المجيد تبون في أول البيان الذي صدر عن الرئاسة عند هذا الوباء، قال أن هذا الوباء سيغير من أحوال الناس تغييرا، بل ذكر هو العالم كله. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرده إلى بلده وأهله غانما سالما. فهذا أمر نعيشه، أصبح واقع، غير كل شيء. فمثل هذه المعاملات التي وقعت بين الناس، ووقع هذه المعاملة من الناحية الفقهية يقال أن البيع قد تم ما دام حصل التراضي بين الطرفين، حتى وإن كان الدفع مؤجل، حتى إذا كان الدفع مؤجل. وهذه هي الطريقة في الحقيقة في التعاملات التي تكون بين بلد وبلد، يكون البنك هو الواسطة والبنك هو الضامن، ضامن لاستلام هذا المبلغ يعني البائع، وضامن بالنسبة للمشتري أن تصله بضاعته. وبالتالي البضاعة التي تكون في البلد المستقبل لا يعطى إشعار بالتحويل، يعني تحويل المبلغ، حتى يوافق المشتري على ما وصله. هل هذه البضاعة على المواصفات المتفق عليها؟ إذا وقع على هذا خلاص بعد ذلك يمشي التحويل للبائع. الآن الأمور توقفت وتعطلت بتقدير قادر جل وعلا، ماهوش بتقصير
أحد المتعاقدين، لا البائع ولا المشتري. احنا الأمر الأول أن البيع تم على هذا الأساس، على أساس الرضا بين الطرفين، اتفقوا على السلعة واتفقوا على المبلغ وتم كل شيء. الآن إجراءات التحويل، تحويل المبلغ، هذه هي التي تعطلت. فالبائع عليه أن يصبر، هذا أولا. إذا ما استطاع ذلك يبعث إلى المشتري يسأله الإقالة من هذه البيعة، يقول له أنا البيع هذا بهذه الطريقة سأتضرر منه ويسبب لي الضرر، وبالتالي يجعلني في حل من هذه البيعة. فالمشتري بطبيعة الحال سيفعل هذا الأمر، يجعله في حل وإقالة من هذه البيعة، وهو يتصرف في بضاعته كيفما شاء بالطرق الشرعية. وإذا ما أقاله وما جعله في حل، فالواجب عليه أن يصبر في هذه المعاملة، لأن العقد شريعة المتعاقدين. أنت تعاقدت مع هذا المشتري، ينبغي أن تفي له بما اتفقتما عليه، والعلم عند الله، ولا يقدر ثمنها في حين استلامها أو ما إلى ذلك، لأن البيع قد تم والتقابض تأخر، والتأخر ليس لأجل تقصير مقصر، بل بقضاء الله جل وعلا وقدره. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا رجل له ابنة من الزنا، أراد أن يزوج ابنته، هل يعتبر هو وليها الشرعي؟ وإذا لم يكن هو كذلك، فمن يتولى عقد زواجها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ابتداء، نحن في شرعنا ما عندنا هذا المصطلح أبدا، ما عندنا بنت نقول عنها شرعية أو غير شرعية، نقول عنها بنت من الزنا أو ليست كذلك. احنا الابن أو البنت لا يكون كذلك إلا إذا كان شرعيا، غير الشرعي لا يكون أبدا. والبنت التي ولدت بسبب الزنا، هذه لا تنسب إلى من كان سببا من الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، والفراش هي الوالدة، هي التي ولدته، ينسب إليها الولد. أما الذي زنى بها فلا ينسب إليه شيء، بل له الحجر، يعني الحد، حد الزنا بالنسبة للمحصن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه في حكم من لا ولي له. وهذا الرجل الذي يدعي أنه أبوها من الزنا، نقول له: أولا اتق الله عز وجل وتب إلى الله توبة صادقة، وسمي الأمور بمسمياتها الشرعية، ولا تغالط نفسك ولا غيرك. وهذه ليست من المسميات الشرعية، ما كانش بنت زنا وتنسبها إليه، هذه تنسب لأمها، وليس لك شيء في هذا، بل أنت أجنبي عنها ولا يجوز لها. والحال هذه يعني بلغت أن ترى منها كما ترى من ابنتك أبدا. الواجب أن تتحجب منك، والواجب أن لا تخلو بها أبدا، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما بالنسبة لزواجها، نحن نعتقد أن هذه البنت بريئة من جريمة أمها، ولها من حقها أن تتزوج، وهي في هذا الباب في حكم من لا ولي له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: السلطان ولي من لا ولي له، وبالتالي يزوجها القاضي عندنا. القاضي عندنا هو الذي يزوجها، وإذا ذهبتم للمحكمة القضاة عندنا الحمد لله رب العالمين يفقهون هذه المسائل وسيقومون بتزويجها، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح حالها وأن يسعدها في حياتها وأن يبارك لها في زواجها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الذهاب إلى الوعدة لمجرد الفرجة فقط والنظر إلى الخيول وركوبها، وجزاكم الله خيرا.
لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال في الحقيقة ذكرني بقصة. قدر الله عز وجل أني في مرة من المرات سافرت مع أحد إخواننا الأفاضل على كل حال، ولأول مرة أسافر معه من عامة المسلمين، إلا أنه رجل طيب وصاحب خير وفضل. يتصل بأحد قرابته يقول لي: يا شيخ جزاك الله خيرا، كلمه في الطريق لما سمع بالأمر، كلمه في الطريق على الزردة، قال لي: هاو من المدمنين على حضور الزردات لأنه مغرم بالخيول، يذهب لأجل أن يتمتع برؤية الخيول وهي تلعب في هذه الزردات. فسبحان الله، فلما بدأت بالحديث قال لي: يا شيخ والله أنا هوى في نفسي هذه الخيول، وأنا أعتقد أن هؤلاء على ضلال، ولا أكل من أكلهم ولا من طعامهم ولكن بينت للأخ أن هذا من المشاركة في الإثم، لأنه تصور لو أنك أنت وغيرك وغيركم واجتمعوا على هذا الأمر، ماذا يقول الناس في حال تكثير سواد هؤلاء الضلال؟ يظنوا أنه هذا فيه خير، ما دام هذا الجم الغفير والحضور شهدوا هذا الحفل، هذا فيه خير ومناسبة خير، لأنهم هم يعتقدون هذا، أنه الزردة مناسبة للخير، كأن الله عز وجل ما جعل الإطعام إلا عند مناسبات هؤلاء الأولياء الذين يشركون بهم بالله جل وعلا، زردة سيدي فلان وزردة سيدي فلان. أين الصحابة من هذا الخير لو كان خيرا؟ هم أولى به من هؤلاء. سمعنا مرة قالوا هذه زردة أبي بكر وزردة عمر وزردة الزبير وزردة، أبدا ما سمعنا بها، لا عند الصحابة ولا عند التابعين. عند التابعين سمعنا بمثل هذا في من كان من الأئمة ومن الصالحين وما أكثرهم، لأنهم من القرون المفضلة أبدا. ولهذا دائما وأبدا في مثل هذه الأمور نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فما دام أنهم ما سبقونا إليه ولا فعلوه ولا اعتقدوه، الواجب علينا جميعا أن نتبع هديهم وأن نسير على طريقتهم في مثل هذه الأمور كلها. فلا يجوز لنا أن نحضر هذه المناكير، لأن إذا كان فيها لعب الخيل وما يسمى عند أصحاب هذا الشأن بالفانتازية، فإن هناك الشرك بالله تبارك وتعالى واعتقاد الأمور المنكرة في حق هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. والعلم عند الله، هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين نهي السلف عن سماع قول أهل الباطل والقراءة في كتبهم وبين مسألة قبول الحق من أي أحد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأصول المقررة عند أهل السنة في معاملة أهل البدع أنهم يعتقدون بترك مجالستهم والسماع لهم والنظر في كتبهم، وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأن أهل البدع أهل شبهات، والشبهات كما يقال خطافة. مجرد أن تسمع شبهة من شبههم تكون سببا في فتنتك في دينك، تكون سبب في فتنتك في دينك، لأن أهل الشبهات يلبسون على الناس، يلبسون الحق بالباطل، يظهرون الباطل على صورة الحق، ويظهرون الحق على صورة الباطل. الآن هؤلاء الذين فتنت بهم الأمة وجعلوا دينهم الطعن في أئمتها وعلمائها، كل مرة يظهر واحد ويبدأ يطعن ويبرر لطعنه، يطعن ويبرر لطعنه. الشيخ محمد بن هادي قذف أبرياء في المسجد، قذف أبرياء في المسجد، يعني أصدر هو حكما وقضاة البلد ما أصدروا هذا الحكم، وفي بيت من بيوت الله جل وعلا. يعني هذا يبرر له الطعن في مثل هذا الإمام. ونحن نعلم منهج أهل السنة والجماعة في من كان منهم من أهل الفضل والعلم، حتى لو وقع فيما وقع فيه لا يعامل معاملة الغير، لا يعامل معاملة الكذابين أو معاملة الخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا إخوانهم، أبدا، شتان بين هذا وذاك. ولهذا نهى السلف عن السماع لكلامهم مخافة الوقوع في شباكهم وفتنتهم، وهذا لأنه هذا للناس جميعا، والناس فيهم طالب العلم وفيهم الجاهل الأمي الذي لا يفقه شيئا، أدنى شبهة تؤثر فيه وتغير حاله. وأنا دائما وأبدا أمثل لإخواني بقصة ذاك الذي عرفناه يوما وكان أخا نشيطا مجتهدا، وأثرت فيه هذه الفتن فانقلب على عقبيه وخاض فيما خاض فيه أهل الجهالة والتكفير، وأصبح واحدا منهم بسبب أنه ادعى أنه سيناقشهم، وحذره من حذره من إخوانه، إلا أنه أبى عليه، معتد بنفسه، فبمجرد أن جلس إليهم وسمع منهم تلبس بشبههم وأصبح داعي من دعاتهم بعد ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلأجل هذا حذر السلف من السماع لهم والنظر في كتبهم ومجالستهم. المجالسة تؤثر، والنظر مجرد النظر في كتبهم يؤثر، الكتب التي دعوا فيها لبدعتهم، دعوا فيها لبدعتهم، هذه الكتب التي اتفق أهل السنة على وصفها بأنها كتب ضلالة، على أنها كتب ضلالة. ولكن لا يعني هذا بتاتا أنه كل ما صدر من أهل البدع باطل، قد يكون ما عندهم شيء من الحق الذي وافقوا فيه أهله، يعني وافقوا فيه أهل الحق. ولا نذهب بعيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حق اليهود والنصارى أهل الكتاب أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، يعني فيما وجد في كتبهم لا نصدق ولا نكذب، لأننا قد نكذب حقا بقي في هذا الكتاب لم يحرف، وقد نصدق باطلا هو مكذوب مما حرفه هؤلاء في كتبهم. فالسلامة في هذا، السلامة أننا لا نصدق ولا نكذب. فقد ينطق المبطل والمبتدع بحق، يؤخذ هذا الحق لا لأنه قاله هو، ولكن لأنه وافق الحق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشيطان لما ابتلي به أبو هريرة، قال صدقك وهو كذوب، الأصل فيه الكذب ولكنه صدقك في هذه المرة. والله تبارك وتعالى أعلم. لعل هذا آخر سؤال نختم به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، لذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.